بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا بدأنا في الدرس السابق في الفصل الثالث من هذا الكتاب الذي هو قواعد في أدلة الأسماء والصفات، وأخذنا القاعدة الأولى وهو أن الأدلة التي تثبت بها أسماء الله وصفاته هي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما ورد إثباته فيهما أثبتناه، وما ورد نفيه فيهما نفيناه مع إثبات كمال ضده، وما لم يرد فيهما إثباته ولا نفيه توقفنا في لفظه واستفصلنا في معناه، فإن كان معنى حقا يليق بالله أثبتناه، وإن كان معنى باطلا لا يليق بالله نفيناه عن الله عز وجل مع توقفنا في لفظه على كل حال. وتقدم معنا بيان الأسباب التي دعت للتوقف في مثل هذه الألفاظ وما يتعلق بذلك في الدرس الماضي. قال المؤلف رحمه الله: القاعدة الثانية، الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف، لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها. وهذه قاعدة مهمة جدا، وهي التي ميزت طريق أهل السنة والجماعة عن غيرها أو عن طريق غيرهم. فالواجب في نصوص القرآن وفي نصوص السنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف، فلا يجوز تحريفها. والتحريف معناه في اللغة الميل، فكل ميل يقال له انحراف، وتحريف يقال انحرف فلان عن القبلة أي مال عنها. وأما معناه في الاصطلاح فالتحريف هو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر إلى معنى لا يدل عليه ظاهر اللفظ، صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى معنى لا يدل عليه ظاهره ولا يفيده. فكل صرف للألفاظ عن ظواهرها وإثبات معنى آخر لها لا يدل عليه اللفظ فهذا يسمى تحريف، وهو من فعل اليهود أصلا كما سيذكر المؤلف هنا، كما قال الله عنهم: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا وهم يعلمون. وقال: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. فالتحريف بدعة يهودية ومقالة يهودية تبناها أهل البدع من هذه الأمة، من الجهمية والمعتزلة وغيرهم، وحتى يتضح معنى التعريف أو معنى التحريف يذكر أهل العلم رحمهم الله أن التحريف نوعان: تحريف لفظي وتحريف معنوي. فالتحريف اللفظي هو تغيير الألفاظ بزيادة فيها أو نقصان أو تغيير حركاتها، والتحريف المعنوي هو تحريف المعنى دون التعرض لللفظ. وبهذا يتبين معنى التحريف. فمثلا التحريف اللفظي له عدة صور، فمن صور التحريف اللفظي تغيير الحركات الإعرابية، كما في قول الله جل وعلا: وكلم الله موسى تكليما. كان بعض أهل البدع يقرأها وكلم الله موسى، الآية فيها أن لفظ الجلالة فاعل وكلم الله موسى، فالله هو المكلم لموسى. وكان بعض المبتدع يقرأها وكلم الله موسى، أي يجعل المتكلم هو موسى. ولذا دخل بعض المعتزلة على أبي عمرو بن العلاء المقرئ فقال له إن هذه الآية وكلم الله موسى تكليما ليس كما تقرأها. فقال له أبو عمرو: وكيف هي؟ قال: إنما هي بنصب لفظ الجلالة وكلم الله. قال له أبو عمرو: هب أني قرأت هذه الآية كما تريد، فكيف تصنع بقول الله عز وجل: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ فانقطع هذا المبتدع. هذا من التحريف، وهو من التحريف اللفظي الذي يكون بحركة من حركات الإعراب التي تغير المعنى. وقد يكون التحريف اللفظي بزيادة حرف، يزيد في الكلمة حرف من الحروف، كما قال أهل البدع في قول الله: الرحمن على العرش استوى، قالوا استولى. وهذا الحرف زائد، كما أن اليهود زادوا النون في حطة لما قال الله: لن قولوا حطة أي تحط ذنوبنا، فقالوا حنطة. حتى قال ابن القيم رحمه الله: قال نون اليهودي ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان، أمر اليهود بأن يقولوا حطة فأبوا وقالوا حنطة لهواني، وكذلك الجهمي قيل له استوى فأبى وزاد النون للكفران. فهذا أيضا من التحريف اللفظي الذي يكون بزيادة حرف، وقد يكون التحريف اللفظي بزيادة كلمة، كما قالوا في قول الله جل وعلا: وجاء ربك والملك صفا صفا، قالوا: وجاء أمر ربك. وهكذا: ينزل ربنا، قالوا: تنزل رحمة ربنا، أو ينزل أمر ربنا. فكل هذه من التحريف اللفظي. وقد يكون التحريف معنويا لا يتعرض لللفظ ولا يقصد اللفظ بأي تغيير، ولكنه يعمد إلى تحريف المعنى مع إبقائه اللفظ على ما هو عليه، كما قال الله: بل يداه مبسوطتان مبسوطتان. قالوا: معنى بل يداه أي بل نعمتاه. فوضح بهذا أن التحريف هو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه. فقول الله الرحمن على العرش استوى ظاهره استوى، وهو بمعنى على وارتفع واستقر وصعد، فمر معنا السلف نقل عنهم هذه الألفاظ الأربعة. فمن قال استوى بمعنى استولى فقد صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى لا يدل عليه ظاهر اللفظ، وهذا هو التحريف. والتحريف إما لفظي كما مر ويكون بالحركات أو بزيادة حرف أو بزيادة كلمة، وإما معنوي يبقي الألفاظ على ما هي ويفسد المعنى ويغير المعنى، وهذا كثير جدا في أهل البدع الذين حرفوا معاني نصوص القرآن والسنة. فهذا التحريف بجميع أنواعه محرم، وهو المراد فيما ذكره المؤلف هنا في هذه القاعدة الثانية، أن الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف، فلا يجوز التحريف ولا القول به. نرجع إلى كلام المؤلف، قال: الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف، لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها، ودليل ذلك السمع والعقل. أما السمع فقوله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. سيأتي الشاهد من هذه الآية. وقوله: إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقوله: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. قال: وهذا يدل على وجوب فهمه على ما يقتضيه ظاهر اللسان، على ما يقتضيه ظاهره باللسان العربي، إلا أن يمنع منه دليل شرعي. الشاهد من هذه الآيات أن الله وصف القرآن بأنه بلسان عربي، وأنه قرآن عربي مبين، أي واضح. فإذا كان كذلك فالواجب فيه أن نفهمه على ما يقتضيه اللسان العربي على ظاهره، ولا نحرفه إلا أن يمنع دليل شرعي آخر يمنع من حمله على ظاهره، إما في نفس الدليل تأتي قرينة أو من أدلة أخرى، فهنا لا نحمله على ظاهره للدليل الذي جاء، كما سيأتي معنا في الأمثلة التي ذكرها المؤلف في الفصل الرابع، شبهات ومنها قول الله عز وجل: وهو معكم أينما كنتم. وهكذا غيرها من الأمثلة التي ذكرها في الفصل الرابع، فكلها أدلة صحيحة ولكن صرفت عن ظاهرها لدليل شرعي. ومثل بعضهم بقول الله جل وعلا: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. طيب، فقوله فثم وجه الله أي فهناك وجه الله، هل هذه الآية من آيات الصفات وفيها إثبات الوجه لله؟ من أهل العلم من يرى أنها من آيات الصفات وأننا نثبت لله جل وعلا منها الوجه، ومن أهل العلم من قال: لا، بل المراد بالوجه هنا أي الجهة، وليست من آيات الصفات. طيب قلنا من أين أتيت بأن المعنى أن الجهة؟ قال بدليل قوله في أول الآية ولله المشرق والمغرب. قال فهذا دليل في سياق هذه الآية أن المراد الجهة، فأنا صرفتها عن ظاهرها لهذا الدليل. والأصل في ذلك ما ذكره المؤلف هنا، الأصل أننا لا نصرف الأدلة عن ظاهرها، بل الواجب الأخذ بظاهرها ولا يجوز تحريفها عن ظاهرها. وهكذا لأن الله جل وعلا أخبر أن كلامه عربي وأنه مبين، هذا القرآن الذي أنزله، فالواجب فهمه على ما يدل على اللسان العربي ولا يجوز تحريفه إلا إذا دل دليل شرعي على أن المعنى الظاهر غير مراد فنحمل عليه. مثلا حديث الذي في صحيح مسلم، حديث أبي هريرة وهو حديث قدسي، قال الله عز وجل يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. فهذا الحديث لفظه مرضت استطعمتك استسقيتك، الله جل وعلا يقول ذلك، ثم بين في آخر الحديث معناه فقال كيف أسقيك يا رب، كيف أطعمك يا رب، كيف أعودك يا رب، قال أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان، أما إنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، أما علمت أنه استسقاك عبدي فلان، أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي، إلى آخره. فلان هذا الحديث قول مرضت استطعمتك استسقيتك معناه العبد، فصرفنا عن ظاهره لدلالة آخره، فإن الله بين ما معنى مرضت واستطعمتك واستسقيتك. وهذه قاعدة مفيدة للإنسان جدا في طلبه للعلم وفي طريقه الذي هو في طريق العلم، حتى في المسائل الفقهية وفي غيرها لا يجوز تحريف الأدلة عن ظاهرها إلا بدليل، وإلا الواجب الأخذ بظاهر الأحاديث وظاهر الآيات مع الجمع بين الأدلة والنظر فيها. فإننا نرى كثير من المتساهلين والمستحسنين أحلوا للناس أشياء هي في الحقيقة محرمة، واعتمدوا في زعمهم على أدلة من القرآن والسنة ولكنهم حرفوها عن ظاهرها وحملوها على معنى لا يدل عليه ظاهرها. فالواجب في نصوص القرآن ونصوص السنة إقراؤها على ظاهرها دون تحريف، ويتأكد هذا الواجب في نصوص الصفات فإنها لا مجال للرأي فيها، فيجب حملها على ظاهرها. قال وقد ذم الله تعالى اليهود على تحريفهم وبين أنهم بتحريفهم من أبعد الناس عن الإيمان، فقال يخاطب المؤمنين أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، أي أتطمع أن يؤمن لكم هؤلاء اليهود وقد حرفوا كتبهم فكيف يؤمنوا بكتابكم، أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقال تعالى من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا. ولأهل العلم عند هذه الآيات بيان هل التحريف الذي وقع في الكتب السابقة تحريف لألفاظها، هل غيروا الكتب أو حرفوا معانيها بالتفسير. فمن أهل العلم من قال إنهم لم يحرفوا ألفاظ الكتب السابقة بل ألفاظها باقية ولكنهم فسروها بمعاني مخالفة، وفسروا معانيها وحرفوا معانيها مع بقاء ألفاظها. ومن أهل العلم من قال بل حرفوا ألفاظها وغيروا فيها وزادوا ونقصوا، وهذا هو الصواب. ويدل عليه قول الله جل وعلا بظاهره: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. فظاهر هذه الآية أنهم كانوا يزيدون في الكتب وينقصون ثم يقولون هذا من عند الله. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى في يد عمر بعض الأوراق من التوراة أنكر عليه وقال: أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد عمر بعض الأوراق من التوراة وبين لو أنها محرفة، ولم يكن في يد عمر شرح لها أو تفسير حتى يكون التحريف في معانيها. فالظاهر من الأدلة أن التحريف في الكتب السابقة واقع لألفاظها وأيضا واقع لمعانيها، إلا أن ألفاظها حتى لم تسلم من التحريف، ولكن صان الله القرآن عن تحريف ألفاظه، وأما معاني فقد حرفه البدع. ولذا صارت هذه ميزة القرآن على الكتب السابقة أن ألفاظه مصونة، وأما معاني القرآن فقد حاول أهل البدع تحريف معانيه وإن كانوا لم يفلحوا في ذلك إلا أنهم قد فعلوا. ولو كانت الكتب السابقة فقط حرفت معانيها لم يكن بينها وبين القرآن فرق، فتبين بهذا أن التحريف للكتب السابقة كان لألفاظها ولمعانيها أيضا. والشاهد من هذا أن الله ذم فعل هؤلاء اليهود على تحريفهم ونهانا أن نشابههم في ذلك. قال: وأما العقل، دلالة العقل على تحريم التحريف، فلأن المتكلم بهذه النصوص أعلم بمراده من غيره، وقد خاطبنا باللسان العربي المبين فوجب قبوله على ظاهره، وإلا لاختلفت الآراء وتفرقت الأمة. هذا دليل من العقل أن المتكلم بهذه النصوص وهو الله جل وعلا أعلم بمراده من غيره، وقد خاطبنا بما نفهمه باللسان العربي، فوجب علينا أن نقبل تلك الألفاظ على ظاهرها وعلى ما يقتضيه اللسان العربي، وإن لم نقبلها على ظاهرها تختلف الآراء وتتفرق الأمة، لأن كل إنسان يفهم منها شيء، وكل إنسان له عقل يخالف عقل الآخر. فإذا كان فهم النصوص موكولا إلى الناس وإلى العقول لاختلفت آراء الناس وعقولهم وأفهامهم، وهكذا لحصل التفرق في الأمة. ولكن الواجب فهم نصوص القرآن والسنة على ما يقتضيه ظاهرها أو صرفها عن ظاهرها بدليل صريح من كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه القاعدة الثانية في هذا الباب، قواعد في أدلة الأسماء والصفات، وهي قاعدة مفيدة كما مضى وشاملة لحياة الإنسان العلمية سواء في باب العقيدة أو في غيره، إلا أنها تبرز بضرورة في باب العقيدة. وكنا نريد أن نقرأ من القاعدة الثالثة ولكن لم يبقى وقت، وربما إذا بدأنا فيها لا ننتهي منها، فالأحسن أن نجعلها كاملة تامة حتى تكون معلوماتها مترابطة بعضها ببعض. وفيما أخذنا في القاعدة الثانية خير وفائدة عظيمة نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.